لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذا المركز المبارك مع الهدى والنور أن نلتقي بفضيلة الشيخ سالم بامحرز بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة لنتدارس العلم ونستفيد من العالم الشيخ سالم بامحرز بإذن الله تعالى، ونتدارس إن شاء الله تعالى مذكرة الفقه للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه، ونشكر الشيخ أن جاءنا في هذا المعهد المبارك، فيتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزا الله خيرا أخانا جمال فضله الله تعالى ونفع الله بإخوانه في هذا المركز. ويعني أنا أعقب على كلمة عالمنا وعالم هذه، يعني حسن ظن جمال فينا، وإلا هذه كلمة أكبر مني أنا، ممكن أقوله شيخ يعني، الحمد لله.
الله يحفظك.
فجزا الله خير، بارك الله فيه، ومن فضل الله أن يكون بينكم من يترجم، هذا أفضل، لأن بعض الإخوة يحضرون كانوا معنا الدرس أمس وقبل أمس، ولعلهم يعني ما كانوا يفهمون بعض المسائل، فترجمة في مثل هذه الدروس تحتاج، لأن هذه دروس عملية يحتاج إليها الإنسان يوميا، يعني خاصة مسائل الفقه وباب الطهارة، وباب عظيم يحتاج الإنسان المسلم يوميا، وأنتم تحتاجون لهذا في عبادتكم، وتحتاجون أيضا أن تعلموا زوجاتكم وأخواتكم وأباءكم وأولادكم، فلا بد أن يكون يعني من يحضر الدرس يستفيد ويستفيد ويفيد أيضا. ولذلك لا يعني ينبغي الحياة، إذا كان هناك شيء يحتاج إلى توضيح والسؤال واستبيان حتى يكون تكون المعلومة عنده صحيح. يعني الأخوة كانوا في الدرس الذي مضى واللي قبل ما كانوا يسألون بدقة، يعني كأنهم كانوا يستحون، يعني أو أنه بعض يمكن يتبين له بعض الأشياء، فيعني استفصال يعني لكي يتبين المسألة أكثر وتثبت في ذهنه كعلم شرعي ويعلم غيره، تحتاج إلى أن تكون واضحة جلية عنده، لا يسكت على ما كان فيها من لبس. فنحن إن شاء الله نبدأ حيث وقفنا في الدرس من قبل، كنا وقفنا في كتاب في باب الوضوء، باب الوضوء للصلاة.
الوضوء عملية.
إيه بدخل مثلاً.
أنا أتيت بالآنية وكل
شيء. إيه أنا تكلمت في رأس بطن هذا الشيء. الإخوة اقترحوا هنا يعني جزاهم الله خير أننا إذا تكلمنا في مسألة نظريا وترجم لكم في نهاية الدرس الوضوء نعمل يعني شرح عملي. وهذا كان يفعله الصحابة رضي الله عليهم، يعني عندما جاء يعني من التابعين وغير ذلك في زمن الصحابة كانوا يتوضون أمام طلبة العلم حتى يبينوا لهم، وكان أيضا من الصحابة التابعين من يسافر بمدن أخرى يدعو الله تعالى كان يفعل هذا الأمر أمام الناس، وهذا تعليم يعني أثبت من حيث أن الإنسان يرى الفعل أمامه يعني نظريا يستفيد، وأيضا يخرج من بعض مسائل الخلاف، فإذا رأيت يعني من يتوضأ أمامك قالك والله هكذا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام مما تعلمنا يعني، وهذا يعني علم متلقى بالتسلسل. فإذا توضأ الإنسان أمامك وعرفت تقول والله هذا كنت تتدارك بعض الأخطاء اللي عندك تتداركها، ولا يلزم أن يعني تقول والله كنت كذا خلاص عرفت أنت الآن أنك مخطئ. فهذا إن شاء الله سنفعله في نهاية هذا الباب اللي هو باب الوضوء فوضي وسنة وصباح
ترجمة القرآن في كم استغناء
نذكر نحن من المثل الشيخ ما يعني يستدعي الكلام فيه وبعض الألفاظ التي لا داعي لها فنتجاوز عنها حتى نختصر الكلام لأن الوقت قصير معنا والباقي اليوم وبكرة فقط. الشيخ هنا قال الوضوء يعني سنتكلم في الوضوء، والوضوء عبادة جليلة كما تعلمون، ولا تجوز الصلاة إلا بالوضوء أو ما ينوب عنه. قال فروضه وسننه وصفاته، ثلاث أشياء. يعني الوضوء فيه هناك فروض للوضوء التي لا بد أن يفعلها الإنسان في وضوء، إذا لم يفعلها فوضوء باطل، وإذا بطل الوضوء بطلت صلاته. إذن لا بد أن يهتم الإنسان بالفروض، أولا يعرف عددها ثم كيفيتها ثم ترتيبها، هذه المسائل لا بد أن يفهمها. إذا عرف ذلك بعد ذلك يعرف السنن في الوضوء. السنن بمعنى إذا فعلها السلام له أجر زيادة، وإذا لم يفعلها فوضوءه صحيح مجزئ، يجوز أن يصلي به ويعني يتعبد الله به. المسألة الثالثة صفة الوضوء هذه، يعني معنى كيف يفعل الوضوء. الآن قال لك يعني فروضي كذا 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 كذا، أربعة مثلا ذكر أشياء أو خمس أشياء، الآن عرفت عدد، وهذه قال لك لا بد منها في الوضوء. في الصفة يأتي بفعلها، كيف يفعلها الإنسان، يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا. إذن عرفت عدد الفروض وكيف تفعل. فهنا الشيخ قال ثلاث: فروضه، سننه، صفاته. قال الشيخ تعريف الوضوء شرعا يعني في الفقه في الشرع في الدين يعني، ثم قال هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. ما أمر أي بمعنى ما فرضه، من اللي فرضه؟ الشارع. من الشارع؟ الشارع هو الله تعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم. إذن الله تعالى هو الشارع ورسوله مبلغ عن الله وشارع بإذن الله. فالشرع إذا قلنا الشرع يعني ما جاء عن الله وعن رسول الله مبلغا. فالله تعالى هو الذي أمر بالوضوء، وهو أمر به على وجه معين، لا بد من أخذ الوضوء وتعلمه على نفس الوجه هذا، لا تأتي بشيء آخر، لا تزيد ولا تنقص. إذن هذا أمر مفروض من الله تعالى مبين الرسول، ينبغي إتيانه كما جاء في كتاب السنة، لا نزيد ولا ننقص. هذا معنى كلامه شرعا. ثم قال الوضوء لغة النظافة، هذا من باب اللغة. الوضوء قال له أيضا أنه نظافة، لكن هو أيضا أمر تعبدي بمعنى أنه عبادة أيضا. فالعبادة تفعل بنية، ولذلك لو أن إنسان توضأ ليعلم أحد الناس ثم أراد أن يصلي بهذا، يقول هذا ما يجوز تصلي به لأنه فعله وهو ليعلم، لم يفعله بنية الدخول في العبادة ليتعبد الله تعالى، مع أنه فعل الوضوء. إذن لابد يعني الوضوء أن تفعله كعبادة تريد أن تتعبد الله به، فإذا فعلت كذلك جاز لك أن تصلي به. إذن في فرق هنا عندنا بين تعليم الناس الشيء دون نية التعبد به، وبين أن تفعله عبادة لتعبد الله به. قال الشيخ شرعا قال التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، يعني أفعل أمر هو عبادة، هو عبادة قربة إلى الله تعالى. وهذا الأمر الذي أفعله الذي قربة إلى الله تعالى فيه غسل، يعني أغسل أربعة أعضاء، يقول لابد من غسلها أربعة أعضاء. وغسل يكون على صفة معينة. وهنا ذكر يقصد بالأربعة الوجه واليدان، هذا عضو الوجه عضو واحد، واليدان عضو الثاني، والثالث اللي هو مسح الرأس، والرابع غسل القدمين إلى الكعبين. هنا عندنا غسل وغسل ومسح وغسل، أربعة أشياء. هو قال غسل فأدخل المسح، لكن قال الغسل من باب التغليب، ولا هناك في عضو يغسل وفي عضو يمسح ما يغسل، إذن لا يشكل عليكم. لا تقول والله يعني تظن أن مسح الرأس هو غسل، لا هو مسح، لكن من باب التغليب ذكروا على أنه ضمن الغسل. إذن لابد أن نغسل العضو الأول. ما هو الوجه؟ الوجه هذا يبدأ من منحنى الرأس. الوجه هو ما يواجه في الإنسان الناس، يبدأ من منحنى الرأس من أمام. بعض يقولون يعني من بداية موضع الشعر، لا هذا مو صحيح، لأن أحيانا الشعر يكون متقدم وأحيانا يكون متأخر، عنده جزء صلع هنا، فلا يلزم أن يبدأ من هنا من فوق، إنما يبدأ من منحنى الرأس، حيث انحناء الرأس يبدأ إلى الدقن، إلى موضع الدقن. وإذا كان عنده لحية كثة تدخل اللحية فيه، لأن هذا داخل في المواجهة، داخل في الوجه. إذا كان اللحية كثة لابد أن يغسل من منحنى الرأس إلى آخر اللحية، يمر عليه بالماء غسلا. ومن الجهتين من 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 من, من الأذن اليمنى، من بداية الأذن اليمنى إلى اليسرى، هذا هو الوجه لابد أن يغسله. يغسله ماذا؟ بمعنى يحمل ماء في يده، ماء ثم يضع على وجهه مع يعني يده أن يغسل، يمر الماء كله على هذا العضو من كل الجهات. إذا فعل هذا الوجه هنا أجزاه الغسل، غسل الوجه. لكن في الوجه تجويفان هما من الوجه لابد أن يصل الماء إليهما. ما هما؟ الفم. الفم هذا من الوجه يعتبر، وليس من الباطن. كذلك الأنف، هذا التجويف الأنف هذا من الوجه. ولذلك عندما نكون نحن في حال الصيام، الإنسان إذا صام يعني الأصل له لا يجوز أن يدخل الطعام والماء إلى جوفه، لكن مع ذلك يتمضمض ويستنشق، فدل على أن الفم والمضمضة والاستنشاق هذه لا تفطر، لأن هذه المواضع هي من الوجه، من ظاهر العضو وإن كانت مخفية. فيعد المضمضة والاستنشاق وجه من جزء من الوجه، فلا يمكن أن تغسل وجهك ولا تتمضمض ولا تستنشق وتكون أكملت هذا العضو، لا ما يكون، لازم إكمال عضو الوجه كامل بما فيه المضمضة والاستنشاق. هذا العضو الأول فيه غسل، فتغسل من طرف الرأس إلى آخره مع الجهة هذه مع الجهة إلى، وأيضا تتمضمض واستنشق. والناس عادة عندما يعلمون الوضوء يعلم يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، يأخذ الماء ثم يتمضمض ويستنشق، إما يتمضمض ثلاث مرات من هنا أو يتمضمض ويستنشق في نفس الوقت مرة ومرتين وثلاث، والمرة تجزئه، إذا تمضمض مرة أدخل الماء وأداره وخرج كفي، لكن لو زاد الثاني والثالثة لا بس، كل هذه السنة، لكن الأصل أن يسحب له مرة واحدة. كذلك الاستنشاق أن يسحب الماء إلى أنفه ثم يخرجه، يعني يدخل ينظف الأنف مرة تكفي، وإذا جعل مرتين أو ثلاث إلى حد الثلاث يكفي. وله أن يجعل للفم ثلاث ثم للأنف ثلاث، منفردة وهذه منفردة. والاستنشاق المضمضة تدخل الماء وتديره، يعني تمجه تحركه ثم يخرجه، مشان لو شيء أكل في الفم ولا شيء يخرج مع الماء. كذلك الأنف تسحب الماء وأيضا يعني بعد ذلك تخرجه، ها تخرجه يعني دفع الريح من الأنف حتى يخرج الماء بما فيه، يعلق فيه من ما يكون في الأنف عادة. والسنة صحيحة في الاستنشاق أن تبالغ، يعني تسحب الماء سحبه غير، تسحبه داخل حتى يدخل داخل يعني إلى آخر الأنف من علو، يعني إلا أن تكون صائم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر هكذا صحابي أنا لقيط بن صبر أقول، فإذا ثم استنشق فاستنشق فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الاستنشاق مع السحب القوي مع الصوم يدخل في الجوف يعني يفطر، فيكفي أنك يعني تدخل الماء وتسحب قليل دون المبالغة. في غير الصيام يلزم الاستنشاق والمبالغة حتى يتم تنظيف الأنف. وهذا التنظيف للأنف والفم حتى تتلو القرآن وأنت تصلي تلاوة صحيحة. يعني إذا كان في فمك شيء أو في أنفك تكون التلاوة متعكرة فيها ما يعني يفسدها. كذلك أن تطيب الأنف وتطيب الفم، لأن الفم هذه المدخل الملائكة تسمع، ومن يصلي بجوارك أيضا يكون بجوارك فلا يشم رائحة كريهة. هذا كله داخل فيها في ماذا؟ في الوجه. وكما قلنا العضو يغسل وليس يعني يمسح. بعض الناس ربما يأخذ ماء ثم إيش يمسح، يعني ما يكون في يده ماء يدخل كذا ورش يقول لك لا هذا مو صحيح، لازم يأخذ ماء معه ثم الماء يضعه ويسيل الماء ويبر عليه. هذا مسح، هذا غسل. في الرأس ما يتأخذ ماء، تمسح فيه. تدخل يدك بالله تمسح. إذا الوجه يحتاج إلى غسل، وإذا قال غسل الوجه، غسل الوجه. قال الشيخ رحمه الله تعالى فروض الوضوء أربعة مثل ما ذكرنا. فروض يعني الأركان التي لابد منها يفعلها الإنسان إذا توضأ. ثم ذكر هنا قال يقول العلماء أنها ستة، الأعضاء أربعة، الأربع الأعضاء التي فرض فعل الوضوء فيها هي أربع أعضاء، والأحكام ستة أحكام يعني مفروضة. سيأتي معنا ذكر الستة. الآن ذكرنا الأول غسل الوجه، غسل الوجه هذا الأول اللي ذكرناه وفصلنا فيه. قال بعد ذلك غسل اليدين إلى المرفقين. اليدان هذه كلها يقال لها يد في اللغة، قد يقال هذا له يد، لكن هنا المقصود غسل اليدان أي بمعنى اليد كلها إلى المرفق. هذا معنى اليد في الغسل الآن الوضوء. فاليدان هذه اليد اليمين واليسار من أطراف الأصابع هذه إلى غاية يعني المرفق مع إدخال المرفق. إذن هنا لابد من غسل، نغسل وليس المسح. فيأخذ الماء بيده هذه ثم يمر يجعله على اليد يغسلها كلها. يبدأ الغسل من هنا إلى أن يكون المرفق دخل. بعض الناس لأنه عندما يبدأ الوضوء يغسل يديه من باب تطهير اليدين هذه الكفين، فيظن أن هذا الغسل يجزيه عند غسل اليدين في الفرض. ما يجزيه، لابد أن يكون الغسل كاملا من الأصابع إلى أن يدخل المرفق، قليل يدخل المرفق فيها. إذن لابد أن يغسل هذه اليد أو المرة اليمنى ثم اليسرى غسل أيضا، ولو بدأ باليسرى قبل اليمنى لا بأس، لأن هذا عضو واحد يعتبر الآن. والسنة أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى. فإن غسل مرة واحدة العضو كاملا أجزاه، إذا رأى أنه يفعل ثانية لا بأس يغسل ثانية، إذا رأى أنه يفعل ثالثة لا بأس. كل هذا من باب الكمال والأجر الزيادة. لكن لو أنه فعل مرة واحدة غسل هذه اليد مثل ما ذكر إلى هنا مرة وغسل الثاني هذه مرة، هذا إجزاء يكفي. والإجزاء أي بمعنى ما يتم به فعل الفرض. وينتقل الذي بعده، والإجزاء مع الزيادة إكمال السنة، ولا يزيد رابعة، لا يزيد رابعة، لأن الذي زاد رابعة أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لقد تعديت، يعني تعدى بمعنى جاء بما ليس في الشرع. فلا بد أن يكمل الثلاث إلى حد الثلاث ويقف، ودونها إذا أكمل العضو يكفي ذلك. فإذا لا بد أن يكمل هذه الثلاث أو دون التعدي لا يزيد. فإذا زاد فقد تعدى وأساء وظلم. إيش معنى الثلاثة؟ تعدى الحد الذي قرره الشرع. الشرع يقول ثلاثة تعمل أربعة، إذا تعديت أنت وأسأت فعلك، هذا فعلك سيء ليس على السنة، وظلمت نفسك بمخالفة السنة. إذا ثلاث مسائل لابد الإنسان يراعي هذه. فلا يجوز التعدي في العبادة. الأربعة الظهر قال أربعة، لا تزيد واحدة من عندك، إذا زدت تعديت، هذا فريضة هذه. إذا لابد من غسل اليد هذه ثم هذه. قلنا إذا بدأ بهذه لا بس بدأ لا يمنع ذلك. وإذا غسل هذه مرة وهذه مرتين وأجزاء هذه، المهم أنه الأصل أن يغسل مرة ومرة. فإذا زاد في هذه أو زاد في هذه أو في الاثنين كل هذا جائز. إذا معنا الآن اليدان تغسل إلى المرفقين مع الأصابع، هذا يسمى غسل وليس مسح. إذا مسح إذا بل ما كذا هذا لا يجوز، هذا وضوء غير صحيح، لا بد. طيب هل يلزم يعني أن يعني يكون الماء مع الغسل يسيل ويدلك؟ نقول لا، يكفي إذا سال ومر بيده يكفي، الدلك هذا زيادة لا يلزم، لا يلزم يكون في دلك إلا إذا احتاج أنه يدلك، لا بس بهذا. ولا الأصل الغسل أن يغسل هذا العضو بما يزيل ما عليه شيء بالماء ويده تمر عليه. طيب لو أن رجلا ذراعه هذه مقطوعة هذه أو جزء منها مقطوع، يعني ربما يكون مقدمة اليد اللي هي الكف، وأراد يتوضأ، كيف يفعل؟ نقول لو أنه أدخل يده في الماء، أغطسها كذا داخل الماء إلى هنا خلاص يكفي، ما يلزم أنه يكون مر بيده عليه، لأنه خلاص أنا غسل هذا دخل الماء يكفي، والثاني هذا غمسها إلى حد ما يكفي. إذن الدلك زيادة. يعني بعض الناس يقول لا أنا ما توضي لأني ما دلكت، يقول لا ما يلزم الدلك لأن الغسل حصل، الغسل تم هذا. فهذه المسائل ينبغي التنبه، نحن الآن نصر ثم سنفعل شوف ترون ثبات المعلومة أكثر. أثناء غسل اليد والوجه أيضا إذا وجد شيء عالق بالعضو مما يجعل الماء لا يصل إلى العضو ينبغي أن يزيل العالق هذا لأنه يمنع وصول الماء إلى العضو. مثال لو أنه مثلا يغسل هذه اليد الآن، أثناء غسله وجد بويا أو شيء في هذا الموضع، هذا طالع هذه لاصق أو لصقة، هذه تمنع وصول الماء إلى العضو، ما يجوز، هذا وضوء غير صحيح، لا بد أن يخرج هذا حقه حتى يخرج. فإذا خرج يوصل الماء إلى العضو لا بد، لا يجعل شيء يمنع. هذا من الأمور التي تمنع وصول الماء إلى العضو الذي مطلوب غسله. الآن بهذا نكون أتممنا يعني العضو الثاني اللي هو أول الوجه ثم اليدان. الآن الفرض الثالث والعضو الثالث. العضو الثالث هو الرأس، هذا الرأس ليس فيه غسل إنما فيه مسح. طيب من أين يبدأ الرأس؟ الرأس هذا الذي هو علو يبدأ من المقدمة إلى الخلف مع هذه الجهة، والأذنان يقول رسول الأذنان من الرأس، الأذن هذه داخل في الرأس، فيدخل يده في الماء لا يحمل ماء معه، ما يجوز لأن هذا ما غسل مسح، فيدخل يدي الكفين في الماء وتكون مبلولة، فيضع هذه هنا ويدفع بها الماء إلى آخر الرأس، مش آخر الشعر، آخر الرأس، وإذا عاد بها جاهز، وإذا فعلها مرة كذا يكفي. ثم الأصابع هذه يدخلها داخل الأذن وهذه من برا فيمر بها، وهي حركة واحدة كلها، يبدأ كذا يغمس ثم هكذا وهكذا ثم هكذا وهكذا، هذه مسحة واحدة، أو هكذا ثم هكذا مسح، اليد تكون مبلولة بالماء بس يكفي، هذا ما هو غسل، لأن لو غسل ثاني وثالثة سيكون ما يصوب صار غسل، لا ما هو غسل مسح، لابد اليد تكون مبلولة ويمر على هذا الرأس. قد يكون الرأس مشدود بعمامة أو المرأة عندها ربط مشدود يصعب عليه إزالته، يكفي أن يمسح عليه، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة على كور عمامة من علوها مع الأذنين. إذا لابد أن يعم الرأس جميعا، لا يبدأ من هنا يترك هذا لا ممسح، يبدأ من لا لابد من أول الرأس إلى آخره، خلاص الآن رأس ممسوح ثم الأذنان، هذا يقال له الرأس مع الأذنان من الرأس مسح وليس غسل. الآن ذكر المسألة العضو الرابع، لأن احنا قلنا أربعة أعضاء الوجه واليدان والرأس والقدمين، هذه أربعة أعضاء. الآن يذكر العضو الرابع، غسل الرجلين إلى الكعبين، أيضا الرجل اليمنى واليسرى تغسل كاملة، والغسل يكون كل القدم من الكعبين، الكعب هو يعني العضو الناتئ في جنب اليمين واليسار من كل قدم. هذا الناتئ قال له كعب الذي يصل في الغالب دائما الجزمة إليه، عظم من هنا وعظم من هذا يسمى كعب. فلا بد أن يغسل القدم اليمنى ثم اليسرى أو اليسرى ثم اليمنى، وهذا أيضا غسل يجزئه مرة ويجزئه ثانية وثالثة للكمال، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى أو اليسرى قبل كل هذا يجوز، لكن لا بد أن يغسل ما يمسح. المسح على القدمين هذا وهي دون يعني خف أو يعني شراب، هذه طريقة الرافضة. الرافضة يقولون القدمان لا يغسلان وإنما يمسح عليهما، وهذا من جهلهم، وإنما القدم لا بد من الغسل فيها، وإنما يمسح حال وجود الخف يمسح من علاه، وإنما الغسل هو الصحيح. إذا لا بد أن يغسل القدم اليمنى ويغسل القدم اليسرى ويدخل إلى الكعبين جهة الكعب كلها كامل. طيب حال غسله القدم هل يلزم أن يخلل بين الأصابع؟ نقول إذا استدعى، إذا كان ما يصل دون تخليل يجزئه، لأن التخليل يعني إذا غسل القدم دخل الماء بين الأصابع، لكن إذا كان هناك ما يمنع يخلل لا بأس. فالتخليل زيادة، التخليل في القدم في القدمين هذه سنة زائدة، سنة زائدة. أما إذا حصل الغسل ووصل الماء إلى هذا الموضع دون تخليل هذا يجزاه، لكن إذا لم يصل لابد أن يوصله بالتخليل. هكذا أيضا في غسل الوجه، إذا كان اللحية كثيفة كل يمر عليها، إذا كان اللحية خفيفة إذن لابد أن يوصل الماء إلى العضو الذي يعني مكشوف، هذا العضو الرابع. نعم. الآن أتممنا ذكر الفروض في الأعضاء، فروض الأعضاء، ولكن ما أتممنا فروض الوضوء. فروض الأعضاء أربعة أعضاء: الوجه عضو، اليدان عضو ثاني، الرأس الثالث، القدمين رابع، أربعة أعضاء هذه. لكن عندنا إحنا فروض الوضوء ذاته، كم فروض الوضوء قلنا في أول درس؟ ها من يقول ستة. الآن فعلنا نحن كم؟ أربعة. باقي معنا كم؟ باقي اثنان. طيب ما هما الاثنان؟ قال الشيخ الترتيب، والسادس الموالاة. ما معنى الترتيب؟ يعني إذا جيت تتوضأ لا تبدأ باليد قبل الوجه، ما يجوز، ما يجوز، لابد أن تبدأ بماذا؟ بما بدأ الله به في الآية، الذين إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، بدأ. إذا تبدأ أولا بغسل الوجه، ثم ماذا؟ ثم اليدين، ثم الرأس، ثم القدمين. لا تقدم هذا على هذا، لابد من الترتيب: الوجه، ثم اليدان، ثم الرأس، ثم القدمين، لابد من الترتيب. فإذا قدمت هذا وضوء غير صحيح. سيأتي معنا الدليل. إذن هنا لابد من فرض، وهو فرض الترتيب، أن يرتب الأعضاء بهذه الكيفية. لماذا؟ لأن الله رتبها في الآية، والرسول أيضا عندما كان يتوضأ يرتب هذا الوضوء بهذه الكيفية. ثم المسألة الأخيرة في فروض الوضوء الموالاة، والموالاة أن يغسل أو يمسح ما له الحق والمسح بعد الذي قبله مباشرة، لا يترك مجال بحيث أنه يجف الأول قبل أن يفعل الثاني. فمثلا الآن عندما غسل وجهه، غسل وجهه، لابد من يغسل اليدين بعد الوجه، ولا ينتظر حتى يجف الوجه وهو لم يغسل يديه، لا غير صحيح. فلا بد أن يغسل الوجه ثم ينتقل إلى اليدين قبل أن يجف الماء الذي على الوجه، ثم ينتقل المسح قبل أن يجف الماء الذي على اليدين، وينتقل إلى القدمين غسل قبل أن يجف المسح الذي هو مسح به الرأس. إذن لابد، هذا يسمى إيش؟ يعني موالاة، هذا يلي هذا، هذا يلي هذا. طيب إذا الموالاة هنا فرض، نقول قد تحصل عدم الموالاة لضرورة شرعية. إذا حصلت الضرورة لا بأس، أنت معذور. كيف تحصل هذا؟ نقول مثال، مثلا غسل وجهه العضو الأول، فبدأ يريد يغسل العضو الثاني، وكان يعني يتوضأ من صنبور ماء أو من إناء فيه ماء، فانقطع الماء عليه، انقطع عليه الماء، والصنبور وقف الماء، ويأتي قليل يقف وهو ينتظر الماء لأن يأتي. مع انتظار الماء ليغسل اليد جف الوجه، نقول أنت معذور الآن، ليس بإرادتك، هذا أمر ليس بيدك أنت، أنت معذور الآن، هذا لا بأس فيه. أو أنه عند ما أراد أن يغسل اليد وجد ما هو لاصق فيها وقوي بحيث الماء لا يصل، إذن هو يبدأ يزيله، ربما الإزالة تأخذ مدة ويكون الوجه قد جف، ما عليك شيء، أنت الآن معذور لست متعمد. إذن هنا موالاة لازالت موجودة، إنما الذي عاقك أمر ليس باختيارك أنت. هنا لابد من مراعاة هذه المسألة، الموالاة تستمر هكذا إلى أن يتم غسل القدمين، هذا بعد هذا بعد هذا بعد مباشرة. بهذا نقول ذكرنا الأعضاء الأربع والفروض الستة، أولا الوجه غسلا، واليدين غسل، والرأس مسح، والقدمين غسل، ثم بعد ذلك الترتيب والموالاة. هذه الستة يعني فروض ذكرها الشيخ في فروض الوضوء، وسيأتي معنا الآن ذكر الأدلة. نعم،
أو نذكر
طيب نكمل
الأدلة،
مسألة الأدلة وبعدين نصلي.
طيب
يعني اللي يصلي موجود ما في حاجة من برا.
نعم
يصلي يذهب يعني.
لا ما في حاجة.
هنا الأدلة الآن، وأهل العلم يعني دائما يريدون كلامهم بالأدلة، أنها تعبد الله تعالى بالأدلة. الرسول كان يعلم الصحابة العبادات ويعني يذكر لهم الأدلة، والأدلة تجعل المؤمن يتعبد الله وهو مطمئن. ولذلك إذا جاء إنسان ذكر لك مسألة في ما يتعلق بالعبادات، فقل له ما الدليل؟ إذا جاء بدليل من الكتاب والسنة دليل صحيح أقبل منه، إذا لم يأتي بدليل لا تقبل منه. لكن المتصوفة وأصحاب البدع أحيانا يملون على الناس إملاءات، وإذا سألوا الإنسان قال أين الدليل على هذا؟ قال أنت يعني لما واحد يأتيك بطبق طعام لازم تعرف كيف طبخه؟ ما يلزم، يقول كل هذا في الأكل والشرب، هذه عبادة تعبد الله بها، لابد أعرف كيف العبادة، إيش دليل فيها، هل دليل صحيح أو غير صحيح؟ لأنهم يأتون بأشياء خرافية. يقول الصائم لا يجوز له أن يدخل حجر في ثديه، إذا أدخل حجر في ثديه يفطر. كيف الحجر يدخل في ثديه يعني؟ ها؟ قال هذا ما إيش الدليل؟ قال ما له دخل، لا ما نقبل نحن، اعتنا بالدليل. طيب الآن نريد أدلة على مسألة ستة أشياء هذه. قال له الدليل الآية، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذه نداء لأهل الإيمان، أنت مؤمن، والمؤمن لازم ينصح، يقول له يا الذين آمنوا، يعني خطاب لك، إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم الصلاة، إذا أردتم الصلاة فاغسلوا، هذا إيش أمر بيش؟ الغسل ليس مسح، فاغسلوا وجوهكم، إذا الوجه قال اغسلوا وجوهكم، عرفنا الوجه هذا. ثم قال وأيديكم، أيضا معنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم، عطفها على وجوهكم، إذا الوجه غسل واليد غسل، فقال اغسلوا وجوهكم بالنصب وأيديكم بالنصب، ثم قال إلى المرافق، يعني اليد تغسل المرافق حد اليد، ثم قال وامسحوا، مسح ما في غسل، برؤوسكم، امسحوا الرأس، بالرأس امسح، يعني الرأس نفسه، برؤوسكم، هنا مسح ليس غسل، ثم قال وأرجلكم، ما قال وأرجلكم، وأرجلكم عطفها على ماذا؟ على اليد وعلى الوجه، إذن غسل للوجه وغسل لليد وغسل للقدم. لو أن يعني قال وأرجلكم كان بيكون عطفها على ماذا؟ على المسح، فيكون مسح للرأس ومسح للقدم، لكن هنا قال وأرجلكم، إذن صار غسل للوجه وغسل لليدان ومسح للرأس وغسل بعد ذلك للقدم، أربعة أشياء مرتبة. طيب في قراءة سبعية ثابتة في القراءات يعني التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجلكم قراءة أخرى وهي صحيحة، قال أهل العلم وأرجلكم عطفا على المسح إذا كان الذي يتوضأ يلبس الشراب أو الخف أو ما يكون مثله. هنا ماذا يفعل؟ يمسح ولا يغسل، مسح على 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 ظهر القدم. إذن وأرجلكم هذه في حال وجود الشراريب والخفاف. فالآية دلت على الغسل ودلت على المسح، والإنسان يفعل هذا ويفعل هذا على ما تيسر له. إذن هنا عندنا عبادة في القدم تنقسم إلى قسمين، غسل هو الأصل، ومسح إذا كان هناك ما يستر القدم. هذا مذهب السنة. الرافضة يقولوا لا، ما فيه إلا مسح وأرجلكم بس، سواء كانت قدم مكشوفة أو مغطاة. من أين؟ من عقولهم هذا، فهذا ليس مقبول نحن. إذن هذا الدليل على غسل الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل القدمين مع الترتيب. أين الترتيب؟ الترتيب بدأ بالغسل، قال الوجه، بدأ بالهذا، ثم قال اليد، اليدان غسل، ثم قال مسح الرأس في الثالث، ثم جاء في الرابع قال غسل القدمين. إذن رتب ترتيب، ولذلك أدخل الممسوح بين مغسولين، بين الوجه واليد وبين القدم أدخل ممسوح. وهذا نادر في اللغة العربية لما يتكلم العربي، لكن هنا أدخلها لغرض شرعي، ونقول نبدأ بالوجه ثم اليدان ثم الرأس، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يسعى بين الصفا والمروة، قال أقول لك إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني إن الصفا، قال أبدأ بما بدأ الله، بدأ الله بإيش هنا؟ بالصفا. فالرسول بدأ الصفا ثم المروة، فيعني لأن الله تعالى بدأ بالصفا، فهكذا نحن نبدأ أيضا بالغسل ثم الغسل ثم المسح ثم الغسل. هذا فيه إيش دليل؟ ماذا؟ الترتيب. إحنا معنا أعضاء وترتيب وموالاة. طيب باقي معنا الموالاة، إيش دليل الموالاة؟ الموالاة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن رجلا توضأ وضوءه، ولما تم الوضوء بدأ يصلي، فالرسول رأى قدمه جزء منها لم يصل إليها الماء، فيها لمعة، فيها لمعة دل على الماء ما وصل هذا الموضع، وهنا قد يصلي يعني مضى زمن من الوضوء، فتبين أن القدم لم تغسل غسلا كاملا، إذا في قصور هنا. طيب هنا مسافة طويلة بين ما غسل مسح الرأس ثم عند القدمين، لم يتم مسح الغسل القدمين بالصورة الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام قم وتوضأ وصلي، يعني يعيد صلاته من جديد، يعني يرجع صلاته من جديد. لو أن الموالاة ليست مطلوبة لقال يكفيك أن تغسل قدمين وتم صلاة تصلي مرة أخرى، لكن قالوا أعد الوضوء من جديد حتى تحصل الموالاة، لأن فعله هذا قد يقول طيب أنت قلت أنه إذا كان تأخر في اليد يقول هذا تأخر بعلمه بإرادته، لكن لا تأخر لم يصل ماء يعني بسوء تصرف منه، لم يفعل غسل صحيح. لو فعل الغسل صحيح واستحضر لا غسل هذا الموضع، كأنه قصر في هذا، فالرسول عاد الوضوء من جديد. فحصل هنا دليل الموالاة، أنه لا بد من بعد مسح الرأس لا بد غسل كاملة، غسل كامل. فهذا هو الدليل في المسألة السادسة في الفروض، وهي الموالاة. نعم.